الشيخ. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع، إلى أن قال: باب حد المسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقبل الدرس ننبه إلى أن رأينا أن نبث الدرس طلبا لزيادة النفع، وطلبا كذلك للأجر، ونسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول، وأن يجزي الأخ ناصر خير الجزاء على ما دل عليه من هذا الخير، وأن يجري في ميزان حسناته كل ما يترتب عليه من أجور. قال رحمه الله: باب حد المسكر، أي الحد الذي ينشأ بسببه. والحد تقدم تعريفه، والمسكر هو الذي يذهب العقل. ورؤوس المسائل في هذا الباب خمسة: التعريف والحكم والدليل والحد ما هو وثبوت الحد. فأما التعريف فنحتاج أن نعرف الخمر، والخمر من جهة اللغة هي ما خامر العقل أي غطاه، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: والخمر ما خامر العقل. وقيل الخمر سميت خمرا لتغير رائحتها إذا اشتدت وقذفت بالزبد أو طبخت. ومن المعنى الأول خمار المرأة الوارد في قوله عز وجل: وليضربن بخمرهن، جمع خمار، وسمي خمارا لتغطيته لجيب المرأة. والخمر في تعريف الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيه لاختلافهم في موجب الحد، والخلاف مشهور بين الجمهور، بل جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة، وبين فقهاء الكوفة من الحنفية وغيرهم. فإن الحنفية عليهم رحمة الله يجعلون الخمر مختصا المحرم أولا، يجعلونه المختص والناتج عن عصير العنب وحده، لأن هذا الخمر هو المقصود في الإطلاق اللغوي، وإنما يطلق على غيره خمرا تجوزا ومجازا. وأكثر أهل العلم على أن الخمر يطلق على عصير العنب وعلى ما نتج من غيره مما يسبب الإسكار، دل عليه حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي تقدم ذكره في قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا إن الخمر قد نزل تحريمها، وألا إن الخمر من خمسة: من الزبيب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: إنما الخمر من الكرمة والتمر، يعني من العنب والتمر. وهذا ليس دليلا على الاختصاص، وإنما هو من قبيل المثال أو أن الخمر أكثر ما تكون من هاتين الشجرتين. ولو قيل بأن الخمر في الإطلاق اللغوي الحقيقي إنما هو لعصير العنب في عرف العرب، فإن الصحابة رضي الله عنهم منهم من فصحاء العرب، أو يقال إن الخمر بالحقيقة الشرعية تقضي على الحقيقة اللغوية وتقدم عليها. وسيترتب على هذا الخلاف التعريف خلاف في الحكم كما سيأتي. وبعض الحنفية يستدل على أن الخمر عند الإطلاق الأول إنما تطلق على عصير العنب خاصة بقوله عز وجل: إني أراني أعصر خمرا. والخمر تتخذ من العصير أو من النبيذ في غيرها. فقالوا نص الله عز وجل على أن الخمر هي المعصورة. وزاد بعضهم كما يروى عن أبي يوسف القاضي عليه رحمة الله مع العنب التمر لقوله عز وجل: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فأثبت هذا السكر وأنه واقع من هاتين الشجرتين على الأصل الذي تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصواب أن الخمر يشمل كل مسكر بدلالة السنة، ولفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإن الخمر حينما حرمت لم يكن في المدينة كما في الصحيح من حديث أنس إلا هذا الفضيخ من التمر ونحوه. وقول عمر ابن عمر رضي الله عنه في البخاري: نزل تحريم الخمر وليس في المدينة منها شيء، يعني من عصير العنب، هذا صحيح، لكن لا يعني هذا أن الخمر لا يطلق في العرف اللغوي أو في العرف الشرعي إلا على العنب. إذا تبين هذا فلهذا الخلاف ثمرة سنذكره فيما سيأتي إن شاء الله، وهي من أدق المسائل بين الحنفية وبين الجمهور. إذا تقرر هذا فإن الخمر محرمة، وهذا هو الرأس الثاني من المسائل، محرمة وهذا هو الحكم. والدليل دليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فأما الكتاب ففي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فناداهم باسم الإيمان وأخبر أنها من رجس الشيطان وأنها تثير العداوة والبغضاء في الآية التي بعدها، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: انتهينا. وجاء رجل وأنس رضي الله عنه يسقي القوم في بيت أبي طلحة، فقال أبو طلحة وأخبرهم أن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم إليها فاكسرها. قال: فكسرتها حتى سالت بها سكك المدينة. وهذا لسرعة إجابتهم وأخذهم أيضا بخبر الواحد. وتحريم الخمر بعد أن كانت مباحة في أول الإسلام إما على الأصل الذي كان متقررا في الجاهلية، وإما بآية الامتنان التي أشرنا إليها في سورة النحل، ثم حرمت على التدريج. فأول ما نزل هو وصفها ووصف ما فيها من الآثام في آية البقرة في قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فتركها البعض وبقي البعض يشربها. ثم نزلت بعدها قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهذا من رحمة الله عز وجل بأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الخمر قد استقرت في عرفهم ويشق عليهم لو نزل تحريمها مرة واحدة. فلما قدم لهم بهاتين المقدمتين جاءت الآية المحرمة فانتهوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان في بدايات في صدر الإسلام في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه خلاف عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عن عثمان ابن مضعون وغيره أنهم شربوا الخمر واستباحوها وتأولوا قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، وهذه من الطعام. فرد عليهم الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وأنكروا عليهم وأقاموا عليهم الحد، واستقر الإجماع بعد ذلك على تحريمها لأدلة الكتاب ولأدلة السنة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشرب الخمر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة استحلال الخمر فدل على أنها محرمة. وروى البخاري تعليقا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. والابتعاد عنها هو مقتضى العقل والفطرة، ولذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم اللبن والخمر فأخذ اللبن فقال له جبريل هديت إلى الفطرة. ومن أدلة تحريمها قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة، ورواه مسلم من حديث ابن عمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية كل مسكر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذه أدلة متكاثرة تدل على تحريم الخمر. كذلك جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، واللعن لا يكون إلا على محرم، بل إن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأجمعوا أيضا على كفر مستحل شرب الخمر بعد أن استقر الإجماع بعد الخلاف الذي تقدم ذكره بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثالثة. وأما حد الخمر ف80 على خلاف سيأتي في كلام المصنف رحمه الله، ولا يثبت الحد إلا بإقرار أو بشاهدي عدل على ما سيذكره المصنف أيضا. وهنا تتم المسائل التي ينبغي لطالب العلم ألا تعزب عن ذهنه في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب حد المسكر، أي الذي ينشأ عنه السكر، وهو اختلاط العقل.
وهو اختلاط العقل، هذا ضابط السكر. قيل هو اختلاط العقل وذهابه، وأبو حنيفة رحمه الله يقول ضابط السكر ألا يميز الشارب بين رجل وامرأة ولا بين سماء وأرض. وقال بعض الفقهاء ضابطه أن يختل في كلام يختل كلامه المنظوم وأن يبيح بسره المكتوم. إذا اختل كلامه فقد وقع السكر. وينبغي أن نتنبه إلى أن هذا الحد يطبق على كل شارب ولو لم يصل إلى حد الإسكار، على الخلاف في النبيذ الذي سيأتي. فالأمة مجمعة على أن الحد لا يشترط فيه أن يصل الشارب إلى ذهاب العقل، وإنما هذا الضابط باعتبار ما يؤول إليه هذا الشراب. كذلك الحد يثبت في غير الشراب، فلو عجن به طعاما وأكله وأثر الخمر ظاهر في هذا الطعام فإنه يحد إذا أقر أو قامت عليه البينة. كذلك أجمع المسلمون على تحريم المأكول مما يذهب العقل كالأفيون والحشيش، والحشيش ظهر في المئة السادسة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن قدم التتار، وبعض الناس استحلها ثم استقر الإجماع على تحريمها، بل ذكر رحمه الله أنها أخبث من الخمر لما تورث في آكلها من الدياثة والاعتداء على المحارم بالفواحش والفتور، وقد جاء عند أبي داود كل مسكر حرام وكل مفتر حرام، وهي مفترة وتذهب العقل وتسبب الاسترخاء في البدن، وربما تعاطى فاعلها ما لا يحل له. والخمر أشنع من الحشيش في إثارتها للعداوة والاقتتال، فإن شاربها يستحل المحرمات، ولذا روي عن عثمان رضي الله عنه أنه وصفها بأم الخبائث، ووصفت في كلام العرب بالإثم على ظاهر ما قال الله عز وجل في آية البقرة: فيهما إثم كبير، شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك شرب الإثم يذهب بالعقول. فهي في غاية المحرمات، والمصنف رحمه الله أخرها عن الزنا وعن القذف لأنها دون الزنا، لكنه جعلها بعده لأن الحد فيها هو الجلد، وأخر وقدمها على السرقة التي الحد فيها هو القطع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام.
كل شراب، وكذا كل طعام أو لو احتقن بالمخدرات فهي أيضا محرمة. وهل يحد من أخذ المخدرات أو يعزر؟ الصواب أنه يعزر ولو بالقتل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، سواء كان متعاطيا أو كان مروجا، وبهذا صدرت فتوى هيئة كبار العلماء. وإن لم تكن هذه المخدرات خمرا لكنها تؤثر على البدن وعلى مقاصد الشريعة، وتعطل متعاطيها عن الحقوق، وتسبب له ارتكاب الموبقات والمحرمات أكثر مما يسببه الخمر. فقوله رحمه الله: كل شراب أسكر فقليله حرام، وكل هنا من ألفاظ العموم، ومستندها السنة كما سيأتي في الحديث، وتقدم حديث عائشة: كل مسكر حرام. كل مسكر حرام يعني يحرم أخذ قليله ولو لم يسكر بالقليل، فلو شرب القليل ولم يسكر فإنه يحد إجماعا في عصير العنب. وأما في غيره مما يسمى خمرا بالإطلاق الشرعي أو بالحقيقة اللغوية عند آخرين، فإن الجمهور كذلك على ما ذكر المصنف، كل شيء سبب السكر وإذهاب العقل فإنه محرم ويوجب الحد. وهذه هي نقطة الخلاف بين الجمهور وبين الكوفيين، وهي قولهم أن ما سوى عصير العنب لا يحد ولا يحرم ولا يحد شاربه إلا إذا وصل إلى حد الإسكار وذهاب العقل، وهذا في غاية الضعف، ولا يراعى خلاف الحنفية هنا. ولذا لو عرض الحنفي على قاض من قضاة المسلمين فإنه يحد ولا يعتبر الخلاف، لأنه مصادم لظواهر الأدلة التي ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها مستفيضة ورويت عن 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها تدل على أن الخمر الذي حرمه الله عز وجل وحرم قليله وكثيره يشمل عصير العنب وغيره من الأنبذة. إذا تقرر هذا فهذه الكلية صحيحة ومضطردة في كل ما سبب السكر، فإن متعاطيه ياثم ويستوجب الحد بشروطه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. وقال في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كل مسكر حرام، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. هذه كلية، كل مسكر خمر فسماه خمرا، وهؤلاء هم من أفصح العرب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإلى وسلم أن الحقيقة اللغوية لا تأتي على غير عصير العنب، فإن الحقيقة الشرعية أثبتت لهذه الأنبذة من التمر أو الزبيب أو من التمر أو الحنطة أو الشعير أو العسل، أثبت لها هذا الاسم وتندرج في العموم. وينبغي أن يتنبه إلى أن الحنفية لا يقولون يجوز شرب ما يسكر من غير العنب، وإنما يقولون لا يأثم إذا شرب القليل، ولا يحد إذا لم يصل إلى حد الإسكار، فإن وصل إلى حد الإسكار فمجمعون على التحريم وعلى وجوب الحد بشرطه كما سيأتي. نعم.
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي
قال شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. ما أسكر كثيره فقليله حرام. وروي: ما أسكر ملء الكف منه فكثيره حرام. وما أسكر الفرق منه، والفرق كبير، فقليله حرام. حرام يعني يأثم شاربه ويستوجب أيضا الحد إذا قامت عليه البينة أو أقر.
وهو خمر من أي شيء كان،
من أي شيء كان، من العنب أو من غيره في قول جماهير أهل العلم، وهو الذي عليه كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يعلم عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خلاف ذلك. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه أحمد وأبو داود،
وهو في مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ. نعم.
ولا يباح شربه،
ولا يباح شربه ولو كان قليلا، أتم العبارة.
ولا يباح شربه أي شرب ما يسكر كثيره،
ولا يباح شرب القليل، هذا عند الجميع في ماذا؟
في العنب،
في عصير العنب، وعند الجمهور في غيره. يحرم شرب القليل مما يسكر كثيره، ويأثم ويستوجب بذلك الحد للأدلة التي أشرنا إليها. فإن النصوص ما فرقت بين خمر وخمر، والخمر الذي كان في المدينة حين نزلت الآية إنما هو من التمر، ولم يكونوا يعرفون عصير العنب. نعم.
ولا يباح شربه أي شرب ما يسكر كثيره للذة،
ولا يباح شربه لأي علة كانت، سواء شربه للذة وللطرب، فإنهم كانوا يشربونها لأجل ذلك، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، هكذا قال حسان رضي الله عنه. فمن شربها تصور أنه من ملوك الدنيا، فلا يجوز أن يشربها لهذه العلة، لأجل هذه اللذة، ولا يجوز له أيضا أن يشربها ليغيب ذهنه عن الحياة وينسى الأحزان والآلام. هذه علة موجودة في الخمر وموجودة في من يتعاطى المخدرات، وكانت أيضا موجودة في من يتعاطى الحشيش، وقال قائلهم حرموها يعني حرموا الحشيش، يعني حرموها بغير عقل ونقل، يعني لم يدل دليل العقل ولا النقل على تحريمها، وحرام التحريم غير الحرام. وهذا بيت اشتمل على معنى باطل في الشطر الأول وعلى معنى صحيح في الشطر الثاني. تحريم الحرام محرم، لكن هذا ليس من تحريم الحلال محرم، لكن هذا تحريم الحشيش ليس من تحريم الحلال، بل هو من تحريم الحرام البين، واستقر الإجماع على تحريمه. فشارب الخمر أو متعاطي الحشيش أو المخدرات مهما كان غرضه للشرب فهو آثم ويستوجب الحد، سواء شربها للذة وهذا مجمع عليه، أو شربها ليتقوى على القتال أو على المضاربة أو على غير ذلك، فشربه محرم ولا يسقط عنه الحد.
قال ولا لتداول،
ويحرم أيضا أن يشربها ليتداوى ولو اضطر لهذا الدواء، لأن الخمر ليست دواء، وهذا قول أكثر أهل العلم. وأباح شربها للتداوي أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم بشرط الضرورة، لقوله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم في الكتاب ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قالوا إذا اضطر إلى شربها ليتداوى جاز، كما يجوز له عند الضرورة أن يأكل لحم الميت، وهذا في غاية الضعف، لأن لحم الميت يدفع الضرورة، وأما شرب الخمر فإنه لا يدفع البلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بكونها داء وليست بدواء. فقد جاء في مسلم من حديث وائل رضي الله عنه أن طارق بن سويد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في صنع الخمر فنهاه عنها، فقال إني أصنعها للدواء، قال إنها داء وليست بدواء، والأطباء يثبتونها، فليس فيها نفع حتى لما يتوهم أنها ترفعه من الأمراض بل تزيده، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال إنها داء وليست بدواء. وجاء في البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فيما حرم يجعل دفع الاضطرار كما في الميتة، لكن لم يجعل فيما حرم سبحانه وتعالى شفاء لأحد من أمته. وجاء في السنن من حديث أبي الدرداء تداووا ولا تتداووا بمحرم، وهذه من أعظم المحرمات. ولو فرض أنها كانت تدفع بعض الأمراض فقد سلبت منها هذه الخصيصة بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصواب أنه لا يجوز أن تتعاطى، ويبحث المريض، التداوي ليس واجبا، وإذا احتاج إليه فإنه يتداوى بمباح، يبحث عن دواء آخر غير الخمر. وهذا بخلاف إساغة اللقمة، فإن البحث عما يسيغها قد يتعذر في الحال، فإن النفس قد تتلف قبل أن يجد ما يسيغ به لقمته، فيرخص له في إساغة اللقمة بقدر الضرورة، وأما التداوي فلا. قال ولا لتداوي، نعم،
ولا لتداو ولا عطش،
ولا عطش، فإنها تزيد العطش ولو كان العطش شديدا، إلا إذا خلطت بماء قليل وذهب أثرها، ذهب أثر الخمر ولم يبق لها تأثير فيجوز، لكن إذا بقي أثر من اللون أو من الشدة أو من الزبد أو الرائحة حتى لو خلطت بماء فإنها محرمة، فملء الكف منه حرام. نعم.
ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها.
نعم، هذا استثناء، قال الموفق رحمه الله: بلا خلاف، فإنه يجوز أن تدفع اللقمة بشربة يسيرة بقدر الضرورة من الخمر. وروي عن مالك رحمه الله أنه منع حتى في هذه الحالة. وهذا يتصور عند من يجلس على موائد الفساق الذين يضعون الخمور عليها، فإنه قد يضطر إلى أن يعاجل نفسه وأن يدرك روحه قبل أن تزهق بشربة من هذا، قبل ولا يتمكن من البحث عن ماء، أو يكون الماء في طرف المائدة ولو انتظره لذهبت روحه، أو كان هذا الغاص في طائرة تقدم شراب الخمر ولو انتظر حتى يأتي الماء زهقت روحه، فيرخص له لكن بقدر هذه الحاجة، الضرورة تقدر بقدرها.
إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره،
هذا قيد، فإن حضره غيره حرم عليه أن يستعمل الخمر، وإذا استعمله حرم عليه أن يزيد على ما يدفع الضرورة.
ولم يحضره غيره أي غير الخمر وخاف تلفا لأنه مضطر. ويقدم عليه بول وعليهما ماء نجس،
يقدم في إساغة اللقمة البول لو حضره بول، سواء من بول الآدمي أو من بول بهيمة الأنعام، بل هو أولى بلا شك، لأن البول نجس، بول الآدمي نجس، لكن شربه لا يوجب الحد، فكان أهون من شرب الخمر، ولو كانت النفس تستطيب الخمر أكثر من استطابتها للبول، لكن يحرم عليها أن يقدم الخمر عليه. قد يقول قائل: كيف يمكن أن يكون معه بول؟ قد يعمل في مختبر وهو يعمل في التحليل وعنده أبواب ويأكل وغص بلقمته، والمسائل يذكرها الفقهاء لإمكان حدوثها وإن كانت بعيدة الحدوث، لكن لو حدثت فهذا هو الحكم. ويقدم أيضا على البول، قال:
وعليهما ماء نجس،
وعليهما يعني على الخمر وعلى البول يقدم الماء النجس، لأن الماء أصله مطعوم وهو أولى من البول، الماء المتنجس الذي وقعت فيه النجاسة، لأن الماء لا يكون نجس العين أبدا، الماء إما أن ينبع من الأرض أو ينزل من السماء أو باء البحار، فهذه كلها طاهرة، لكن قد تقع فيه النجاسة فيكون ماء متنجسا.
قال: وإذا شربه أي المسكر المسلم، أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه، أو أكل عجينا لت به مختارا عالما أن كثيره يسكر، فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية. قال رحمه الله: وإذا شربه أي المسكر المسلم.
شرع رحمه الله في شروط وجوب الحد، فلا يحد شارب الخمر إلا إذا اجتمعت 3-4 شروط: أن يكون الشارب مسلما، فلا حد على كافر لأنهم يستبيحونه في ملتهم، لكن اشترط بعض الفقهاء ألا يظهره، فإن أظهره الذمي يعزر فيشرب مستخفيا بشرابه لأنهم يستبيحون الشراب. وقال بعض أهل العلم: لو تحاكموا إلينا أقمنا عليهم الحد، لأن الخمر محرمة عليهم وإنما استباحوها هم. وجماهير أهل العلم على أن الحد لا يقام على غير مسلم، بخلاف حد الزنا تقدم معنا، لأن حد الزنا في شريعتهم كذلك هو الرجم، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وتقدم. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، فلا حد على صغير شرب الخمر، ولا على مجنون، ولا على نائم حقن أو أوجر به أدخل في فمه الخمر وهو نائم فبلعه، فلا حد على هؤلاء لعدم التكليف، لحديث علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الشرط الثالث أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، فلو أكره على الشراب فلا حد، لأن الله عز وجل أعذر المكره أن يتلفظ بالكفر، فإعذاره بشرب الخمر من باب أولى. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني فلا تضره الردة التي أظهر إذا كان قلبه مؤمنا وموقنا بالإيمان. الشرط الرابع أن يكون عالما، أن يكون عالما بتحريم الخمر، فإن كان جاهلا كحديث عهد بإسلام فلا حد عليه. ويمكن أن يزاد الشرط الخامس وهو ثبوت الحد، فلا حد إلا بعد أن يثبت بإقرار أو بشهادة عدلين كما سيأتينا. قال:
وإذا شربه أي المسكر المسلم أو شرب ما خلط به،
لو شرب قليلا فإنه يحد بالإجماع، ولو لم يصل إلى حالة الإسكار، إذا وصل إلى حالة الإسكار فبالإجماع مهما كان نوع الخمر الذي تعاطى. إذا لم يصل إلى حد السكر، إذا لم يصل إلى حد السكر وكان تعاطيه من نبيذ تمر أو عنب، فإنه لا يحد عند من؟ عند الحنفية رحمه الله. والصواب كما تقدم أنه يحد. وحديث ابن عباس عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت الخمر لعينها، يعني عصير العنب، والسكر لشرابه، يعني إذا أسكر، فقالوا: نفرق بين هذا وهذا. فيقال الحديث ضعيف، أو يقال السكر هنا المراد به المسكر، سواء كان المشروب قليلا أو كان كثيرا.
أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه.
لا يشترط في إقامة الحد أن يتناوله عن طريق الفم أو على هيئة الشراب، فلو خلطه بطعام فإنه يحد. إذا خلطه بطعام وبقي أثره من رائحة أو لون أو اشتداد أو زبد فإنه يحد، ولو لم يصل إلى حد الإسكار. أو حقن به، أو أدخل من أنفه أو من فمه مع برضاه فإنه يحد. نعم.
أو أكل عجينا لد به. نعم. مختارا عالما أن كثيره،
هذا الشرط الثاني، أن يكون مختارا فلا حد على مكلف. وعالما، قال عمر رضي الله عنه وعثمان: لا حد إلا على من علمه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لو ادعى جهل تحريم الخمر فإنه لا يصدق إلا إن أمكن، كحديث عهد بإسلام. أما من نشأ في حاورة المسلمين فإنه لا يعذر بدعوى الجهل ويقام عليه الحد. نعم.
مختارا عالما أن كثيره يسكر،
عالما أن كثيره يسكر فإنه يحد. نعم.
فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية.
فعليه الحد، ثم شرع في بيان هذا الحد. وهذا الحد للعلماء فيه قولان: القول الأول أنه 80 جلدة، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه الذي سيذكره المصنف، من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، فلما كان زمن وجلد أبو بكر، فلما كان زمن عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: عليه اجلده أخف الحدود، يعني أخف الحدود في كتاب الله، وأخف الحدود في كتاب الله حد القذف 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فهو أخف من حد الزنا. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا، قالوا فصار إجماعا، فالحد إذن 80 جلدة. وذهب الشافعية رحمه الله في الأصح عندهم، وهو رواية في المذهب، أن الحد في حق الحر 40 جلدة، لحديث أنس الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أتي بشارب الخمر فجلده 40، وجاء في رواية فجلده نحو من 40، وأتي بشارب الخمر فجلدوه بالجريد والنعال والثياب. ولذا فحد الخمر دون حد الزنا في العدد ودونه في الصفة، فإنه في حد الزنا يجلد بالصوت، وأما هنا فيجلد بجريد ونعال وطرف ثوب ونحو ذلك، لأن القصد هو الزجر والتأديب لا للإيلام وإلحاق الضرر بالمحدود. فقالوا يجلد 40، والجلد مجمع عليه لكن اختلفوا في العدد. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والحاكم: إذا من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه. وهذا الحديث صححه طائفة من أهل العلم واختلفوا في القتل، فمنهم من قال يقتل وحكم عليه بالشذوذ، وأظنه مذهب لبعض أهل الظاهر، وجماهير أهل العلم على أن شارب الخمر لا يقتل ولو تكرر منه الشرب. وقالوا هذا الحديث منسوخ بالإجماع، ومنسوخ أيضا بما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، وما سوى ذلك فلا يحل. وهذا محكم. وذهب بعض أهل العلم، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا، إلى أنه إن رأى الإمام أنه لا ينزجر إلا بالقتل قتله، ويكون القتل تعزيرا لا حدا. هذان قولان لأهل العلم في عدد الجلد في حد الخمر. هناك قول ثالث يميل إليه شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، وأظن الشيخ محمد في الشرح الممتع أيضا يميل إلى هذا، أن حد الخمر يرجع إلى الإمام، إن شاء جلد 40 في حق من زلت به قدمه ولم يعتد شرب الخمر، وإن رأى الناس استمرأوا فإنه يزيد إلى 80 أو إلى ما هو دون ذلك، فيخضع إلى اجتهاد الإمام. ولذا ذكر أنس رضي الله عنه أن من أسباب الزيادة التي أحدثها عمر رضي الله عنه ما حصل من تواطؤ الناس وتزايد من يشرب الخمر بعد أن نزلوا في الريف والقرى، بعد أن اتصلوا بالفرس وزادت الفتوح وزاد العجم في المسلمين وكثر فيهم شرب الخمر، رأى أن من المصلحة أن يزيد. قال عبد الرحمن أو قال علي رضي الله عنه كما في الموطأ: إن الشارب إذا شرب هذية، يعني تكلم بكلام لا يستقيم، وحد وإذا هذا افترى، وإذا افترى فحده 80، اجلده 80. والصواب أن هذا يخضع لي كما اختار بعض أهل العلم من المحققين، يرجع إلى اجتهاد الإمام. وهذه المسألة أيضا مفرعة على مسألة أخرى: هل الحد الخمر محدود بالشرع أو هو من قبيل التعزير؟ فجماهير أهل العلم وعليه الأئمة الأربعة أن الخمر له حد محدود، وزيادة عمر رضي الله عنه لا تنفي كون العقوبة حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدها جلد 40، وسنة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا هي من السنة التي أمرنا باتباعها. فالحد ثابت بفعله صلى الله عليه وسلم، وثابت أيضا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وزيادة عمر رضي الله عنه لا تنفي كون هذه العقوبة حدا. ومنهم من قال أن عقوبة الخمر من قبيل التعزير، ولذا اختلف اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم أن يفعلوا هذا لو كان حدا محدودا. ولأن أنس رضي الله عنه قال: فجلده نحو 40. ومنهم من قال أنه جلده بجريدتين 40، فتحصل من الجريدتين 80 جلدة. لا لكن بعضهم يقول جلده بجريدتين 40، أي بما حصل من مجموع الجريدتين كان 40. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه حد محدود، لكنه لا يتعدى 80 ولا ينزل عن 40، فهو بهذا الاعتبار حد. نعم.
قال رحمه الله:
هذه 80 في حق الحر، وأما في حق الرقيق فعلى النصف، وهذا بالاتفاق خلافاً للظاهرية. نعم.
لأن عمر استشار
حد الخمر يستوي فيه الذكر والأنثى. الحد في الزنا وفي القذف وفي الشرب كلها يستوي فيها الذكر والأنثى، الاختلاف فقط إنما هو بسبب الرق، الاختلاف بين الذكر والأنثى في 5 مسائل ليست منها الحدود، وإنما منها الديات، ومنها ثواب العتق والميراث وغير ذلك من المسائل 5 أشرنا إليها غير مرة. نعم.
لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر رضي الله عنه 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره.
رواه بهذا اللفظ وبخبر الكتابة، وإلا فأصل الخبر في الصحيحين. نعم.
فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه،
لما تقدم من قول عمر وعثمان: لا حد إلا على من علمه. نعم.
ويصدق في جهل ذلك
إن أمكن، يصدق إذا لم يمكن فإنه لا يصدق.
وعليه 40 مع الرق عبدا كان أو أمة،
خلافا للظاهرية كما تقدم. فالرقيق على التنصيف، إذا نصفوا في الزنا وهو أعظم، فتنصيفهم في الخمر وفي القذف من باب أولى، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ويقاس على الإماء العبيد. نعم.
ويعزر من وجد منه رائحتها،
يعزر من وجد معه الرائحة، والتعزير سيأتي عقوبة غير مقدرة وهي أقل من الحد. من وجدت منه الرائحة فإنه لا يحد، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقال مالك رحمه الله: يحد إذا وجدت منه الرائحة. وأظن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا، لأن عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح أتي بالوليد بن عقبة وقد شرب الخمر، فجاء شاهدان فشهد أحدهما أنه شرب، وقال الآخر: أشهد أنه تقي. فقال عثمان رضي الله عنه: ما تقي إلا بعد أن شرب، قم يا علي فاجلده. فأمر علي الحسن أن يجلده، فأبى الحسن، فأمر عبد الله بن جعفر أن يجلده، فقام وجلده 40. وقال علي رضي الله عنه في هذا الحديث: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 جلدة، وأبو بكر، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. قال: هذا أحب إلي، يعني 40، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستدل بهذا الحديث على أن عثمان جلد بالقرينة وهي التقي، فالتقي والرائحة يقام على من وجدت منه الحد إذا وجدت، والأكثر على أنه لا يحد لاحتمال الإكراه، أنه أكره على شربها. ولذا يمكن أن يتوسط بين قولين: إن ادعى إكراها أو جهلا فإن القرينة تقوى ويدرى عنه الحد ويكتفى بالتعزير. فلو تركت المسألة للقاضي إن رأى أن مثله قد يحصل له إكراه، أو يكون تمضمض فقط بها ثم تنبه ومجها فبقيت الرائحة فيه، هذا محتمل، وهذا وجه عدم إقامة الحد عليه. نعم.
ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها،
أو حضر شربها يعزر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فيها 10، لعن فيها عشرة، ومنها الحامل والمحمولة إليه والعاصر والمعتصر، فكل من شارك في إنجازها أو تهيئتها فهو ملعون. لذلك لا يجوز لأحد أن يفتي كما يفتي بعض المفتين اليوم بتجويز العمل في الفنادق التي تقدم الخمور، يقول أنا لا أشربها وأعتقد تحريمها، لكن هذه وظيفة وهذه باب رزق، لكنه باب رزق خبيث ومحرم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلا يجوز لأحد أن يحضرها أو يتعاون مع من عصرها أو حملها أو باعها أو ابتاعها. نعم. فمن حضر شربها يعزل حتى لا يتهاون الناس في تعاطيها. نعم.
لا من جهل التحريم،
لا من جهل التحريم وحضر فإنه لا يعزل، كما أن من جهل التحريم لا يحد لو شرب.
لا من جهل التحريم لكن لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين ويثبت بإقراره مرة.
هذه مسألة وهي ثبوت الحد، لا يكون إلا بأحد أمرين، إما بإقراره وإما بشهادة عدل. فإذا أقر فيكفي إقرار واحد، قال عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولو اعترفت اعترافا واحدا، هذا في الزنا، مع أن فيه خلاف كما تقدم من اشتراط المذهب أن يقر بالزنا 4 مرات، أما هنا فإن الإقرار مرة واحدة يكفي في ثبوت الحد، كما يكفي في ثبوت الحقوق. لو أقر أن لشخص عليه 10,000 ثبت الحق ولو بمرة واحدة. وقال أبو يوسف الحنفية: لا بد أن يقر مرتين تقابلان شهادة العدلين. وقال أبو حنيفة: لا بد مع الإقرار من وجود رائحة، لا بد من وجود قرينة لاحتمال الشبهة، وأنه يعتقد أن ما ليس خمرا خمرا، وهذا لوجود السعة عندهم في جانب النبيذ. والصواب أن الإقرار الواحد يكفي في ثبوت الحد ويجلد به، لو نكل عن الإقرار فإنه يترك إلا أن يأتي شاهدان فيشهدان عليه. نعم.
ويثبت بإقراره مرة كقذف،
ولا يكفر بشربه ولو أكثر منه، فإنه لا يكفر بإجماع أهل السنة إلا إذا استحله، فإذا استحله كفر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما ذكر الموفق رحمه الله وغيره. أعد:
ويثبت بإقراره مرة كقذف.
نعم.
أو بشهادة عدلين
ذكرين مسلمين، فلا تقبل شهادة النساء ولا تقبل شهادة الكفار، لأن الله عز وجل رد شهادة الفاسق، قال: ولا تقبلوا لهم، ولا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بـ4 شهداء فاجلدوهم 8 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا الفسق بسبب القذف. كذلك قال في عموم الفسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فالكافر من باب أولى. ولا بد من العدالة الظاهرة، والعدل من اجتنب الكبائر واتقى في الأكثر الصغائر، هذا هو العدل. إذا شهد على شخص بأنه شرب 2 أقيم عليه الحد. وشهادة النساء تقبل في الأموال خاصة على ظاهر آية الدين.
ويحرم عصير غلا أو أتى عليه 3 أيام بلياليها.
الذي استقر تحريمه الآن هو عصير العنب بشرط أن يغلي ويزبد ويشتد. أما عصير العنب الذي يباع هذا فإنه مباح ما لم يصل إلى الغليان أو قذف الزبد والاشتداد وتغير الرائحة. إذا وصل إلى هذا الحد حرم بالإجماع. كذلك النبيذ، نبذ التمر في الماء أو الزبيب ليحلو ويطيب، فهذا جائز ما لم يصل إلى درجة الغليان وقذف الزبد والتخمر. فإذا وصل إلى هذه الدرجة حرم عند الجمهور وبقي مباحا عند الحنفية إلى أن يسكر الشارب. وأما مجرد الانتباه أو شرب العصير إذا عصر وشربه في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث فإنه جائز. ولو بقي هذا العصير إلى ثلاثة أيام فإنه في الغالب يشتد وربما أسكر فينهى عنه. قال ويباح
ويحرم عصير غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام.
مفهومه أن العصير الذي لم يغلي فهو مباح على الأصل. نعم.
أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليها.
والجمهور على أنه لا يحرم إلا إذا غلى. وأما إتيان الثلاثة أيام فدليلها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فيشرب من الغد وبعد الغد والثالثة، فإن تجاوزها سقاه الخدم أو أمر به أن يهراق. الحديث في مسلم. فقالوا شرب إلى هذا الحد فما بعده إذن لا يجوز شربه. هذا وجه التحديد بثلاثة أيام. والجمهور قالوا ولو تجاوز الثلاثة أيام إذا لم يغلي ويشتد ويصل إلى حد التغير والتخمر فإنه يبقى على أصل الإباحة. والدليل على البقاء على هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الثالثة يسقيه للخدم، ولو كان محرما ما سقاهم، وإنما تنزه عنه عليه الصلاة والسلام أو عافته نفسه بعد هذه المدة. نعم. فما استقرت إباحته عصير العنب قبل الغليان بالإجماع أو قبل أن يتجاوز ثلاثة أيام عند على المذهب، وكذلك ما نبذ فيه التمر أو الزبيب أو الشعير أو العسل وبقي دون أن يغلي فإنه أو يمضي عليه ثلاثة أيام فإنه على أصل الإباحة. فهذا النوع من النبيذ مجمع على تحريمه. النبيذ الذي أحله الحنفية ومنعه الجمهور هو نبيذ التمر أو الشعير أو العسل أو الحنطة، إذا غلت وشرب منه القليل هذا يبيحونه، وهذا كما تقدم خلاف ضعيف يصادم النصوص الكثيرة والعمومات التي تقدم ذكرها في حديث عائشة وابن عمر وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم وارضاهم.
ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب.
إذا تقرر أن النبيذ المجرد جائز أن يضع تمرا في ماء، هذا يوجد عند العرب إلى اليوم، وكان ينبذ، قالت عائشة رضي الله عنها كانت تأمر الجارية أن تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم، تضع التمرة والتمرتين في الماء فإذا أصبح شرب منه عليه الصلاة والسلام ليحلو له طعمه، كما أن بعض الناس يضع ماء الورد أو يضع من الزبيب ليحلو طعم الماء ويذهب ما فيه من عفونة أو نحو ذلك من طول المكث في موضعه. فهذا النبذ جائز وفعل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ابن عباس وفي حديث سهل بن سعد في نكاح أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه حضر عرسه ونبذت له امرأته نبيذا وشرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بالشرط الذي تقدم. نعم.
لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته.
لكن إذا تمام المسألة تقدمت، الخلط النبيذ جائز إذا وضع تمرا، لكن ماذا لو جمع تمرا وزبيبا أو تمرا وزهوا أو بصرا ورطبا، يعني جمع أكثر من منبوذ في إناء واحد، هذا جاء فيه نهي في الصحيحين من حديث أبي قتادة وفي مسلم من حديث جابر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع التمر والزهو وعن جمع الرطب والبصر، وهذه أنواع من التمور، إذا نبذها وجمعها في مكان واحد تعجل التخمر فربما تعاطى ما لا يحل أن يتعاطاه، واضح؟ ولذا نهى عن الجمع. المالك والشافعي رحمه الله يميلان إلى تحريم هذا الخلط. المصنف هنا قال ويكره، قال
ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب، لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته ما لم يشتد،
لتحلية الماء ما لم يشتد ويغلى أو تمضي عليه 3 أيام كما تقدم. نعم، على المذهب
لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليته ما لم يشتد أو تتم له 3 أيام.
3 أيام. نعم، ده الله يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين وإياك. نعم، البنج ليس من الخمر، البنج هو تخدير وإعدام للإحساس وليس إذهابا للعقل، وإنما هو أقرب إلى النوم منه، فهو ذهاب للعقل بما يشبه النوم مع فقد الإحساس، فلو قطعت يده فإنه لا يشعر، فهذا جائز، البنج جائز باتفاق العلماء لما فيه من المصلحة، ولأن المفاسد التي ذكرها الله عز وجل في الخمر ليست فيه، لكن شرب الخمر لأجل عدم لإذهاب الإحساس محرم. قال عروة بن الزبير: عقل من أحنيه ربي لا أذهبه بكأس خمر محرمة، فإن الطبيب قضى عليه بقطع بتر أطرافه، فقالوا اشرب خمرا حتى لا تشعر بالقطع، قال: عقل من أحنيه ربي لا أذهبه بكأس محرمة ولكن إذا سجدت فاقطعوني، فسجد رحمه الله، وهو من فقهاء المدينة المشهورين 7، وقطعت قدمه رحمه الله برحمة الواسعة. فهذا غير البنج، البنج يذهب الإحساس وهو أقرب ما يكون إلى التنويم لا إلى إذهاب العقل المطرب والذي تترتب معه المفاسد من العداوة والبغضاء والقتل أو الزنا والعياذ بالله التي قد تقع من يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات. واضح؟ نعم، لكنه لا يشرب، لو شربه وسكر محرم، لكنه لا يشرب وإنما يحقن في الوريد، لو شربه وقال أهل الخبرة أنه يسكر لمن شربه، فلو شرب يسيرا فقط فمحرم ويجلد الحد. نعم، الحبوب المنشطة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن نهى عن كل مسكر وكل مفتر، فإنها تنشط ثم تؤول إلى الفترة والضعف، وتأثيرها كثير، ومنها كذلك الدخان فإنه مفتر، فهذه محرمة، لكن من تعاطاها لا يحد حد الشرب. نعم، لكنها مفترة تؤول إلى التفتير ولها أضرار على البدن شهد به الأطباء، فتحرم، لكن كما قلنا ليس فيها حد الخمر، تحرم لوجود الضرر ولوجود التفتير، وكل مفتر حرام. نعم، لا القهوة لا يسمعك أحد، القهوة ليست في درجة هذه المنشطات ولا الشاي ولا، لكن متى لو حكم الأطباء أن القهوة تضر بهذا الشخص حرم عليه أن يتناولها، يعني الطيبات تحرم على الإنسان إذا أضرته التي أصلها مباح، لو قيل له أنك لو تناولت السكر هلكت حرم عليه أن يتناول السكر، ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، فالإنسان مأمور بأن يتجنب ما يلحق به الضرر، لأن الإنسان لا يملك نفسه، ولذا كان الانتحار من الموبقات والمحرمات، مع أنه يذهب نفسه التي بين جنبه لكن لا يملك هذا، كذلك لا يجوز له أن يتعاطى ما يؤدي إلى الإضرار بنفسه أو بعضوه. طيب، نعم. الخمر من أحكامها التي لم نذكرها أنها نجسة باتفاق الأئمة، وفيها خلاف من العلماء من قال بالطهارة، وهو الذي رجحته في كتاب الأقوال الشاذة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن إذا قيل بنجاستها فإن زادت هذه الخمر أو هذا الكحول في الأطياب وكان لها أثر فيحرم التطيب بهذه الأطياب على القول بنجاسة الخمر. كذلك يحرم تخليلها. الخمر إذا اشتدت، عصير العنب أو نبيذ التمر أو إذا ترك يشتد ويقذف الزبد، فمن شرب منه سكر إذا أكثر. لو تركت في الظل أو نقلت من الظل إلى الشمس تحولت من خمر إلى خل، إذا صارت خلا جازت. لكن هل يجوز لك أن تصنع خمرا ثم تتركه إلى أن يتخلل لتستفيد منه خلا؟ الجواب لا. جاء في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر، ولأن هذا قد يؤدي إلى الوقوع في المحرم، فهو يبدأ يصنع المخللات ثم يعجبه الوضع فيبدأ يأخذ شيئا يسيرا منها، فيحرم تخليلها ولا تطهر بالتخليل، لكنها إن تخللت طهرت وجاز استعمالها. هذه أيضا من المسائل. من حملها فهي نجسة ولا تصح صلاته. حمل قاروة خمر في جيبه وصلى، صلاته باطلة، يعيد الصلاة. على القول بنجاسة الكحول إذا كان الطيب نسبة الكحول فيه عالية وتطيب به وصلى فهو يحمل النجاسة ومتعمد لحملها، فصلاته لا تصح. على القول بطهارتها يزول هذا الإشكال. الحشيش والمخدرات هل هي نجسة؟ أيضا محل بحث، والذي يظهر أنها طاهرة العين لكنها نجسة المعنى. إنما الخمر والميتة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، يعني رجس معنى، لأن الأصنام ليست نجسة العين على ما اختاره البخاري وابن حزم والشوكاني وطائفة وابن عثيمين عليهم رحمة الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق الخمر وأهريق في سكك المدينة ولم يتوقوه. لو كان نجسا ما فعلوا هذا. من المسائل نختم بها حتى لا نطيل عليكم، تحريم البيع. لعن النبي صلى الله عليه وسلم بائعها، وفي الصحيحين من حديث جابر إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نعم نعم. لا، الحد مختص بالخمر، حتى المخدرات لا يحد لكن يعزر ولو بالقتل. الذي يشرب الحشيش يعزر بأكثر، حتى لو بأكثر من حد الخمر. شارب الدخان ليس من هذا ولا من ذاك، لا يحد ولا يعزر. لا أعلم أحدا من أهل العلم قال يعزر شارب الدخان، وإنما ينهى عنه، فهو معصية من المعاصي لأنه مفتر، وإنما لا يحد ولا يعزر لوجود الخلاف من بعض الفقهاء، ولأنه لا يدخل إلى جوفه، غاية ما يصل إليه إلى الرئتين ثم يعود. وعلى القول بتحريمه لا أعلم أن أحد من أهل العلم قال بتعزير شاربي الدخان، والله أعلم. نعم كذلك الدخان ليس بنجس ولو كان يحمل من النكوتين الكثير، فهو طاهر العين وهو أولى بالطهارة من الخمر، لكن الأولى للعبد أن يتوقع هذا وأن لا يؤذي إخوانه المسلمين بأن يحضر بمثل هذا في بيوت الله عز وجل. نعم. في ماذا؟ لدفع الغصة، لا ليس أن يشربه. نعم للضرورة، لأنه لا حد فيه، هو نجس كالخمر على القول بنجاستها، لكنه أهوى من الخمر لأنه لا حد على شارب البول، ولأن الشارع أذن في شرب البول أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، ومن العلماء من قال أبوال الإبل نجسة، لكن الصحيح أنها طاهرة، ولذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في شربها ورخص في الصلاة في مرابض المعاطي الإبل في مرابض الغنم، فدل على طهارة أبوال الغنم. لكن لو قدر أن يشرب من بول الآدمي فلا شك أنه أهون من شرب الخمر لدفع الغصة، لأنه لا يحصل منه إسكار، وقد يحصل منه ضرر، النجاسة شربها مضر، لكن الضرر أهون من ذهاب النفس، لو لم يشرب ذهبت نفسه بسبب الغصة. فلا يتضرر، يعني في ضرر، يعني إباحة البول هنا للضرورة فقط، وليس لأحد أن يشربه لغير الضرورة، ولذا لا يجوز له أن يتداوى ببول الحمار، حتى لو قيل له أن بعض الأطباء يقولون بول الحمار يذهب السعال الديكي، نقول له إن الله ما جعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، يبحث عن دواء آخر. نعم، الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.